قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة نتحدث عن موضوع عظيم. هذا الموضوع شغل تفكير كثير من الناس، بل لا زلنا نجد كثيرا من الناس لا يعي مضمون هذا الموضوع. إنه يدور حول من المعاق، من هو المعاق الحقيقي؟ هل هو ذلك الرجل الذي أعيق في بعض أعضائه؟ يظن كثير من الناس أن المعاق هو ذلك الإنسان الذي لا يرى الطريق، بمعنى أنه قد أصيب بالعمى، أو ذلك الذي أصيب بالصمم، أو ذلك الذي أصيب بالعرج، أو نحو ذلك ممن أصيب بشيء من الإعاقات أو من العاهات التي منعتهم عن أن يستغلوا شيئا من هذه الدنيا، أو منعتهم من أن ينالوا كثيرا من متاع هذه الحياة الدنيا. وأظن أن هذا التفكير تفكير قاصر، إذ أن المعاق معنى أعم وأشمل من هذا المعنى. ولو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أن كثيرا من العظماء ومن العلماء ومن الأدباء ومن القادة الأفذاذ أصيب بشيء من العاهات ومن الإعاقات التي تعوق كثيرا من الناس عن أن ينال حظا وافرا من حطام هذه الحياة الدنيا، لكن لم تقف الإعاقة يوما من الأيام مانعا لهم من أن يسطروا أمجادهم بمداد من الصبر واليقين. ولهذا كان ابن عباس أعمى وهو عالمنا وترجمان الهدى، فاسأل عن القمري، قتادة وعطاء سادة نجب، والترمذي الذي قد ساد في الأثر، والعكبري وأبو حيان والذهبي، والشاطبي الذي قد جاء بالدرر، وذو المصنف فانظر في مصنفه لهو ابن حنبل كم يلتذ بالسفر. أئمة كثر لم يحصهم قلمي، وجل عن ذكر أمجاد لهم حبري. وانظر لباز التقى والعلم تبصره بدون عينين، قد أربى على البشر. وقبله ابن حميد فارس بطر مضى، وسيرته من أطيب السير. وقبلهم شيخهم مفتي الديار، فهم مثل النجوم وذاك الشيخ كالقمر. أئمة صبروا للعلم واشتهروا، ما ردهم ضرر عن قمة الظفر. إذن من هو المعاق؟ المعاق قد تساءلت عنه يوما من الأيام فكتبت فيه قصيدة، قلت: قالوا معاق فلا دنيا يزينها، ولا يرى في عيون الحسن والنظر، وليس يسمع من نشوان يطربه، ولا ارتقى فوق أقدام عن الخطر، ولا يسير على الأقدام منطلقا نحو الملاعب يزهو شاخص البصر، ولا تلذذ بالأسفار يقطعها شرقا وغربا يقضي شهوة الوطر. قلت: المعاق الذي بالعين تبصره يخالف الله في سر وفي جهر. إن المعاق الذي يسعى لخائنة من المآثم في سهو وفي سكر. إن الإعاقة يا من جئت تسألني، إن الإعاقة يا من جئت تسألني في ظلمة القلب بين الفسق والكفر. إذن هو المعاق هو ذلك الإنسان الذي أعيق عن التطلع لمعالي الأمور، الذي أعيق عن طريق المسجد، الذي أعيق أن يعرف طريقه إلى الله، الذي أعيق عن أن يجد النور، نور الإيمان الذي يسري في جوانب المؤمن. المعاق هو الذي ما عرف الغاية التي خلق لأجلها إلى الآن. المعاق هو الذي أصبح أسير الشهوة، أسير الدخان، أسير السجارة، أسير الأغنية الماجنة أو التمثيلية الخليعة أو غير ذلك من الأمور التي تعيقه عن أن يصل طريقه إلى ربه سبحانه. المعاق هو الذي عاش في هذه الحياة الدنيا ما عرف الغاية من وجوده، ما عرف بر الوالدين ولا صلة الأرحام ولا الاتصال بالمسجد، ولا عاش الحياة الحقيقية مع كتاب رب البرية سبحانه وتعالى. إذن المعاق هو ذلك الإنسان الذي لا زال يعيش إلى الآن على حطام هذه الدنيا وهو واحد من ذاك الحطام، لا زال يعيش في هذه الحياة الدنيا لكن لم يعرف طريقه إلى الله، بينما عرف كثير من الناس كثير من خلق الله طريقه إلى الله، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لكن هذا المعاق ما عرف طريقه إلى الله، إن الإعاقة التي أصيب بها كثير من الناس في أبدانهم لم تكن مانعا لهم أيها الإخوة أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات، لم تكن يوما من الأيام مانعا لهؤلاء من أن يقدموا ويبذلوا، لم تكن الإعاقة والعرج يوما من الأيام مانعا لعمر بن الجموح أن يموت شهيدا في سبيل الله، لم يمنعه العرج من أن يراه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وهو ينغمس في أنهار الجنة، لم يمنعه العرج من أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقفز على رجله العرجاء أكثر من رجله الصحيحة، ولم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة، لم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف أن يبذل ماله كله في سبيل الله، لم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف أن يكون أول من يؤم المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن العرج يوما من الأيام مانعا لمعاذ بن جبل أن يتقدم العلماء برتوة، لم يمنعه العرج من أن يذهب يعلم الناس دين الله تعالى ويبذل ويجاهد ويقدم لدين الله، لم يمنعه العرج من أن يتبوأ مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال له يوما: يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن لم يمنع العرج موسى بن نصير رحمه الله من أن يتولى قيادة الجيوش الأموية الإسلامية وأن يغزو أعداء الله وأن يقدم شيئا عظيما في دين الله، بل وصل بقواته وبفتوحاته إلى فرنسا، بل لم يبق بينه وبين باريس إلا 30 كيلو تقريبا، إذن لم يمنعه العرج من أن يبذل ويقدم. كما أن لم يمنع ابن عباس ولم يمنع الشيخ محمد بن إبراهيم ولم يمنع الشيخ ابن باز ولا غيرهم من العلماء من أن يكونوا علماء أفذاذ، من أن يكونوا قادة لأهل العلم، من أن يبذلوا ويعطوا. إذن هذه العاهات التي يصاب بها كثير من الناس في هذه الحياة لم تمنعهم عندما كانت هممهم عالية، لم تمنعهم عندما كان اتصالهم بالله تعالى مباشرة، لم يتمنعهم تلك الأعراض والأغراض والآهات والعاهات من أن يبذلوا وأن يقدموا لدين الله تبارك وتعالى. فلم يمنع العرج ولا الشلل ولا العمى ولا قطع اليد عطاء ابن أبي رباح أن يكون هو المفتي للمسلمين في الحرم، أن يكون مفتي أهل مكة، أن يكون مفتي الحجاج، حتى قدم إليه بعض الحكام في ذاك الأيام، حتى قدم إليه بعض الحكام في تلك الفترة وأراد أن يسأله عن بعض الأمور، ولكنه وقف خائفا أمام هذا الجهبذ العالم الذي رفع الله تعالى قدره. ومع هذا، مع ما أصيب به من هذه الآهات التي ذكرت لكم، كان إذا وقف في الصلاة يقرأ 200 آية من سورة البقرة لا يزول منه شيء ولا يتحرك. لم تمنعه هذه الأغراض والأعراض التي أصيب بها من أن يحج، كم تتوقعون حجة؟ من أن يحج 70 حجة. هذا هو عطاء بن أبي رباح. إذن هؤلاء العلماء الأفذاذ وهؤلاء الأبطال الذين بذلوا وقدموا لم تكن هذه الأغراض وهذه الأعراض التي أصيبوا بها مانعا لهم من أن يبذلوا وأن يقدموا في دين الله تعالى. ثم ليأتي كل واحد منا وينظر في نفسه الآن. كثير من الناس الآن يتمتع بنعم وافرة، يتمتع بنعم وافرة، يتمتع بصحة في الأبدان وغنى في المال، وعنده الأولاد وعنده الأموال من كل ما لذ وطاب، ومع هذا تجده يقصر في طاعة الله، يتأخر عن صلاة الجماعة، تجده عاقا لوالديه، قاطعا لأرحامه، بعيدا عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. يا أخي الكريم عليك أن تفيق، يا أختي المسلمة عليك أن تفيقي، لقد من الله تعالى عليكم بنعم، لقد من الله تعالى عليكم بأعضاء. إذن لنعرف الآن وندرك الآن من هو المعاق. المعاق حقيقة هو الذي ما عرف طريقه إلى الله إلى الآن، هو ذلك الذي أصبح خاليا وخاويا من الإيمان ومن الطاعة ومن القرب من ربه سبحانه وتعالى. إذن عليك الآن أن تستشعر حياتك كيف أنت في طاعة الله. الله سبحانه وتعالى خلقك لأمر عظيم وغاية شريفة، ماذا فعلت في هذه الغاية؟ ماذا فعلت في هذا الأمر العظيم؟ إننا أيها الأحبة يجب أن نعود إلى أنفسنا وأن نفتش في دواخلنا لعلنا أن نجد الخلل، لعلنا أن نجد فعلا الإعاقة الحقيقية يجد الواحد منا نفسه. ماذا قدمت لدين الله؟ إذا كان ذلك الإنسان الذي أصيب بالعمى بذل وأعطى، وذلك الذي أصيب بالعرج بذل وأعطى، وذلك الذي أصيب بالعاهات بذل وأعطى، بل حتى في زماننا مفتي الديار الآن الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ هو الآن أعمى، لكنه وصل إلى درجة فاق فيها العلماء، وغيرهم كثير ممن نشاهدهم الآن، فمنهم الدعاة الذين يسيرون على العربيات ومع هذا ربما لا تجده يتحرك شيء منه، ولكنه يبذل ويعطي ويجاهد ويقدم لأجل دين الله تبارك وتعالى. بل من أفضل مصممي المواقع ومصممي الإعلانات في زماننا رجل معاق لا يتحرك منه إلا أصبع واحد، ومع هذا يستطيع بهذا الإصبع أن يقدم وأن يبذل، بل هو العائل الوحيد لأسرته. يا سبحان الله العظيم. وكثير من الناس الآن تجده عاطلا باطلا، كبير الجسم، كثير المال، وافر القوى، ومع هذا ماذا قدم لدين الله؟ يتخلف عن الصلاة، ولا يعرف حقا لوالديه، ينام كما يريد ويستيقظ متى ما شاء، ومع هذا لا يعرف لله حقا ولا واجبا. أين هو عن تلاوة القرآن الكريم؟ أين هو عن توزيع الأشرطة الإسلامية؟ أين هو عن البذل وعن العطاء وعن التقديم؟ فهيا يا إخوتي الكرام، امرأة إفريقية تعيش بجانب مسجد صغير، هذا المسجد كانت تستمع إلى الأذان وإلى الصلاة فيه، يصلي فيه المسلمون 5 فروض في اليوم، ومع هذا جاءت السيول العارمة وجاءت الأمطار الغزيرة فهدمت هذا المسجد، وبقيت هذه المرأة التي كانت حية بإيمانها قوية بيقينها بالله تبارك وتعالى بقيت تفكر، لقد غاب صوت المؤذن، لقد غاب القرآن الذي كنت أستمعه في كل يوم. لما غابت هذه الأمور شعرت بأنها بحاجة إلى أن تحرك هذه الدواخل في نفسها، شعرت بأنها لا تريد أن تعيش عيشة كثير من الناس الذين ما عرفوا قيمة الحياة، لكنها قدمت شيئا عظيما وذهبت لتسعى لبناء هذا المسجد، وفعلا كان مصدر رزقها الوحيد بقرة واحدة لديها تأخذ تشرب من حليبها وتقتات منها، ولكنها قدمتها لأجل الله فباعتها وأخذت ثمنها وطلبت عمالا وبنت هذا المسجد على نفقتها الخاصة لتسمع الأذان مرة ثانية. إذن يا إخوتي الكرام، نحن بحاجة إلى أن ننظر في دواخلنا. إذن يا أخي الكريم، أنت بكامل قواك العقلية وبكامل قواك الجسمية ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لنفسك؟ هل أنت تحافظ على الصلاة؟ هل أنت تخاف الله تعالى في أبنائك؟ هل أنت تخاف الله تعالى في المسلمين؟ هل أنت قدمت شيئا ستسأل عنه بعد أن تموت وتقابل الله تبارك وتعالى؟ إذن انظر في نفسك، أين تكون الإعاقة؟ أين تكون الإعاقة؟ الإعاقة الحقيقية في الدواخل، الإعاقة الحقيقية في الدواخل، في الضمائر، في القلوب، عندما تغفل عن علام الغيوب. إذن على كل واحد منا أن يفتش في نفسه من الآن، ماذا قدمت لدين الله؟ أنت غدا يا أخي الكريم ستفارق هذه الحياة، ولن تفقد فقط عضوا واحدا كما فقد أولئك الذين أصيبوا ببعض العاهات في بعض أغراضهم، لن تفقد عضوا واحدا، بل ستفقد حياتك كلها. إذن ماذا ستقدم؟ ماذا ستبذل؟ ماذا ستعطي؟ أنت غدا ستقابل الله تبارك وتعالى. فلتكن قوي الإيمان، قوي الإرادة، شديد العزم، مقبلا على ربك سبحانه وتعالى. وأنت يا أختي المسلمة، في ماذا تقضين الليل؟ وفي ماذا تقضين النهار؟ في ماذا تذهب أوقاتك وحياتك؟ كم عندك من الساعات؟ أما تستطيعي أن تجدي ساعة تذكرين الله تعالى فيها، تسبحين الله، تفكرين في ماذا قدمت لنفسك عند الله تبارك وتعالى؟ لا تكوني كذلك المعاق الذي ينام بكامل قواه العقلية والجسمية لكنه قد أعيق عن التطلع لمعالي الأمور، أعيق عن التقديم للآخرة، أعيق عن البذل والعطاء والمشاركة. فكيف إذا جاء هؤلاء الذين فقدوا بعض أعضائهم وأتيت أنت بكامل أعضائك، ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.